وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثالث في الأعيان الثابتة والتنبيه على بعض المظاهر الأسمائية. جاء المصنف من بعد ما تكلم عن الأسماء والصفات في الفصل الثاني ليتكلم عن مظاهر الأسماء والصفات وهي الصور العلمية الثابتة في العلم الأزلي الإلهي لكل الحقائق المسمات عندهم بالأعيان الثابتة. الفصل الثالث في الأعيان الثابتة ويعبر عنها بالعين الثابتة أو بالأعيان الثابتة لتنزهها عن التغير والزوال والتبديل لأن كل ما في عالم الإمكان في عالم العين والخارج لا بد وأن يتغير ويتبدل ولو لم يكن من عالم الحركة المادية لما تقدم من أن عالم الإمكان لما كان راجعا إلى الغاية اللامتناهية لا بد وأن يفنى كل ما فيه من الحدود والقيود ليأخذ بالترقي والعروج إلى الحق إلى ما لا نهاية له، لأن الغاية وهي الله سبحانه وتعالى غير متناهية، فكل ما في عالم الإمكان لابد وأن يكون سيلانا وحركة ورجوعا وعروجا إلى الحق سبحانه وتعالى. فمن هذه الناحية لا ثبات في عالم الإمكان لا في عالم شهوده ولا في عالم غيبه من برزخه وعقله، لكن الصور العلمية للحقائق وهي الأعيان الثابتة عند الحق سبحانه وتعالى هذه لا تغير ولا تبدل فيها، لأنها الصور العلمية المخزونة عند الحق سبحانه وتعالى، وهي العلم التفصيلي للحق سبحانه وتعالى في مرتبة الواحدية، وهي العلم التفصيلي للحق سبحانه وتعالى في مرتبة الواحدية المسبوقة بالعلم الإجمالي بنحو البساطة في مرتبة الأحدية. فإذا هناك علم تفصيلي معبر عنه بالأعيان الثابتة، وقبل هذه المرحلة علم إجمالي أي بسيط في مرتبة الأحدية، أما غيب الغيوب فليس بمرتبة من المراتب، لأنه قبل أن يكون محلا لتصور وشهود عارف أو برهان حكيم وما شاكل هذه الأمور. الفصل الثالث في الأعيان الثابتة، وهي الصور العلمية للأشياء في العلم الذاتي الأزلي في الصقع الربوبي. هذه إذن ليست في مرتبة عالم الخلق والإيجاد، هي موجودة بوجود الحق سبحانه وتعالى. والمراد من كون الأعيان الثابتة كما تقدم ما شمت رائحة الوجود، أي ليست بوجودات خارجية في عالم من؟ في عالم الإمكان. فما شمت رائحة الوجود ليس المراد منها أنها ليست بموجودة ولا معدومة أي هي حال، كلا، بل المراد أنها ما شمت رائحة الوجود الخارجي العيني في عالم الإمكان، أي أن الصور العلمية محفوظة في خزانة العلم الربوبي عليكم السلام، أي أن الصور العلمية محفوظة في خزانة العلم الربوبي لا تتجافى ولا تتنزل إلى مرحلة العين والخارج. والتنبيه على بعض المظاهر الأسمائية، والتنبيه على بعض المظاهر الأسمائية، والمراد من المظاهر الأسمائية هي الأسماء العينية الفعلية الخارجية، فالخارج أسماء ومظاهر للأعيان الثابتة. واضح؟ فإذا الأسماء والصفات ظهور الأحدية، والأعيان الثابتة ظهور الأسماء والصفات، والأعيان الخارجية ظهور الأعيان الثابتة. المعتزلة يقولون هناك شيء ليس بوجود ولا عدم، هو واسطة بين الوجود والعدم، لا وجود ولا عدم. يقول كلمات العرفاء حينما يتكلمون ويقولون الأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود، لم يريدوا ما قالته المعتزلة من الحال، بل يريدون أنها وجود، أنها صور علمية وجودية، لكنها ما شمت رائحة الوجود الخارجي العيني في عالم الخارج والإمكان. فليس كلامهم مع كلام القائلين بالحال كلاما واحدا. واضح المثل؟ فإذا المراد منها هي الصور العلمية للحقائق قبل إيجادها في العلم الأزلي الربوبي الإلهي. اعلم أن للأسماء الإلهية، يا أسماء إلهية في مرتبة الواحدية، قلنا في مرتبة الواحدية ظهور الأسماء والصفات، موتيلولا الأسماء والصفات الإلهية لها ظهور، وظهورها هي الصور المعقولة أي هي الأعيان الثابتة. أن للأسماء الإلهية صورا معقولة في علمه تعالى، وقلنا إن الصور المعقولة في علمه تعالى هي نفس الأمر، لأنها الخزانة العلمية في الأزل الثابتة غير المتغيرة، التي إن طابقتها الحقائق كانت حقة، وإلا كانت وهما وخيالا وبطلانا. فإذا الصور العلمية والأعيان الثابتة متبوعة بلحاظ وليست بتابعة، فهي نفس أمر كما تقدم في علمه تعالى. وهذه الصور المعقولة هي الصور العلمية والأعيان الثابتة المشار إليها في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا، يعني في مرتبة العلم، كنت كنزا مخفيا في مرتبة العلم، في مرتبة الخزانة العلمية، وهي الحضور العلمي لكل الحقائق قبل التجلي والظهور الفعلي. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف، وهي الحركة الحبية كما قالوا، وهي العشق، وهي حب الآثار، وهي حب ظهور ما للذات من الكمال. هذا فأحببت أن أعرف، فخلقت الخلق لكي أعرف، لأنه تعالى عالم بذاته. لا يتصور متصور على أن هناك مراتب للعلم الإلهي، هذه المراتب بلحاظ الشهود العارف. تارة يصل الشهود العارف إلى مرتبة الصفات والأسماء الفعلية، وتارة يصل إلى مرتبة الأعيان الثابتة، وتارة يصل إلى الأسماء والصفات، وتارة يصل إلى الذات الأحدية. فإذا يقول: لأنه تعالى عالم بذاته لذاته لا بسبب وشيء آخر، وأسمائه وصفاته، علمه بذاته لذاته بأسمائه وصفاته. وتلك الصور العلمية أو تلك الصور العقلية نسخة بدلين، وهي الأعيان الثابتة من حيث أنها عين الذات. هذه الأعيان الثابتة وهي العلم التفصيلي الإلهي بلحاظ وحيثية هي عين الذات، وبلحاظ وحيثية هي ظهور الأسماء والصفات في مرتبة الذات، وهي الخزانة العلمية للحقائق. بل وتلك الصور العلمية من حيث أنها، أي تلك الصور، عين الذات، لكن بأي لحاظ؟ لا عين الذات من حيث هي لكي تكون محض ذات المتجلية بتعين خاص، يعني الظاهرة في مرتبة الذات بتعين معين بنحو تفصيلي، ظهور الذات للذات بنحو يكون بساطة ويكون حقيقة واحدة وعلما إجماليا في عين الكشف التفصيلي، لكن بمرتبة هي ظهورات الحقائق بما لها من التفاصيل كليها وجزئيها. بهذا اللحاظ يكون تجليا بنحو خاص وظهور بنحو معين. بل عين الذات المتجلية بتعين خاص، يعني هناك مرتبة هي صور الأشياء بتعينها الخاص بتفاصيلها، بل بتعين خاص ونسبة معينة، ونسبة معينة هي المسمات بالأعيان الثابتة. هذه الصور العلمية التي هي تعينات خاصة ونسب معينة، يعني وظهورات، ليس المراد من النسب النسب الاعتبارية، أي وظهورات معينة وتجليات وإشراقات وظهورات في مرتبة الذات معينة. هذه الظهورات بنحو تفصيلي هي المسمات بالأعيان الثابتة، أي بالصور العلمية للحقائق في مرتبة الأزل والذات. بل سواء كانت تلك الصور العلمية كلية أو جزئية، لا يخفى أن المراد من الكلية والجزئية هاهنا ليست الكلية والجزئية المفهومية، بل المراد الكلية العرفانية، أي سعة الوجود، والكلية والجزئية العرفانية، أي ضيق الوجود. فالظهورات هناك للحقائق بما هي كلية، أي بما هي أجناس وفصول وأنواع، حقائقها ثابتة عند الحق سبحانه وتعالى. فإذا الكلية هي مظاهر الأسماء الكلية، فالكلية هنا في عالمنا هذا هي مظاهر لمن؟ هي مظاهر للأسماء الكلية الإلهية، والجزئية مظاهر علما، مظاهر للأسماء الجزئية. فكما وأن في الخارج حقائق جزئية تكون مظاهر للأسماء الجزئية، وهناك كليات في عالم الإمكان فهي مظاهر لمن؟ للأسماء الكلية هناك عند الحق سبحانه وتعالى، كما تقدم في الأسماء من أن الأسماء بعضها أمهات وبعضها جزئيات، وليس المراد من الجزئيات أي متعينة بتعين خاص، بل المراد من الجزئيات أنها مظاهر أسماء لو قيست إلى غيرها لكانت داخلة تحتها. واضح المثل؟ فإذا الكلية والجزئية ها هنا المراد منها الوجودات العلمية بنحو الإحاطة، والوجودات العلمية بنحو تكون داخلة تحت أسماء أخرى، سواء كانت كلية أو جزئية. في اصطلاح أهل الله أي هي المسمات بالأعيان الثابتة، في اصطلاح أهل الله وهم العرفاء، وتسمى كلياتها بالماهيات والحقائق، لكن باصطلاح الحكماء يقولون لها ماهيات، يقولون لها حقائق، وجزئياتها يعبرون عنها بمن؟ بالهويات الشخصية. إن كانت جزئية الحكيم يعبر عنها بالهوية الشخصية، بالهوية الجزئية، وإن كانت الماهيات كلية كالأنواع والفصول والأجناس سماها بالماهيات والحقائق. هذا بلحاظ اصطلاح الحكيم. أما بلحاظ اصطلاح العارف فمراده هي الصور العلمية في الخزانة الربوبية، لكن على اختلاف سعة أسمائها وضيق أسمائها الوجود يعبر عنها بالكلية ويعبر عنها بالجزئية. ولعند أهل النظر، والمراد من أهل النظر من نظروا إلى الحقائق من طريق الدليل والبرهان وهم الحكماء، فسمى العرفاء بأهل الله لأنهم يرون الحقائق شهودا بلا واسطة. وسمى الفلاسفة بأهل النظر لأنهم ينظرون إلى الحقائق من خلال الدليل والبرهان. فالماهيات هي الصور الكلية. فالماهيات هي، فإذا الماهيات هي الصور الكلية الأسمائية المتعينة في الحضرة العلمية الإلهية تعينا أوليا. فالتعين الأولي لا للماهيات في مرتبة العين وفي مرتبة عالم الإمكان والخارج، فالمرتبة الأولية هو تعين الماهيات عند الحق سبحانه وتعالى. تعينها هنا يعبر عنه بمن؟ بالأعيان الثابتة. فالماهيات هي الصور الكلية، يعني الصور العلمية الكلية، الكلية العرفانية الأسمائية. لماذا أسمائية؟ لأنها ظهور عالم الأسماء والصفات، لأنها ظهور عالم الأسماء والصفات المتعينة. وين؟ أين تعينها هذه الماهيات؟ هذه الماهيات تعينها في الحضرة العلمية إلهية، يعني هي خزانة علم الله سبحانه وتعالى. فتلك الخزانة هي السبب والمنشأ لمن؟ للماهيات والتعينات في عالم الإمكان. تعينا أوليا، يعني أول تعين يكون في مرتبة العلم، أول تعين للماهيات أي للأعيان الثابتة وصور الحقائق يكون في مرتبة العلم أي العلم الربوبي. والتعين الثاني يكون في مرتبة العين أي في مرتبة الخارج. تعينا أوليا وتلك الصور الجزئية والكلية. وتلك الصور المراد الكلية، وتلك الصور الكلية الأسمائية وهي الأعيان الثابتة التي هي العلم التفصيلي الإلهي في مرتبة الذات، في مرتبة الواحدية، العلم الإجمالي في مرتبة الأحدية. فائضة عن الذات الإلهية، هذه الصور فائضة عن الذات في أي مرحلة؟ فائضة عن الذات في مرحلة، في فائضة عن الذات الإلهية بالفيض الأقدس. أرجو التوجه. الرحمة المطلقة الإلهية تارة تكون رحمة ذاتية وتارة تكون رحمة مطلقة فعلية. فالأسماء والصفات بما هي لها رحمة ذاتية وهي الفيض الأقدس الذي منه ينشأ الفيض المقدس. فالفيض المقدس هو النفس الرحماني، هو الوجود المنبسط، هو الرق المنشور، هو الهيكل الإمكاني الذي منه تكون التعينات الخاصة والآثار المعينة في عالم الإمكان. والفيض الأقدس هو الرحمة المطلقة الإلهية، هو الظهور الحقي في مرتبة الأسماء والصفات، فكان رحمة أزلية ذاتية وكان سببا ومنشأ لظهور الأعيان الثابتة. فالرحمة الذاتية ظهورها بمن؟ بالصور العلمية التي هي الأعيان الثابتة. تبعا للفيض الأقدسي يكون الفيض المقدس وهو النفس الرحماني وظهوره بالأعيان الخارجية الخاصة المتعينة. بل وتلك الصور فائضة عن الذات، يعني عن الذات الإلهية، فائضة عن الذات، هذه فائضة عن الذات بمن؟ بسبب الفيض الأقدس. الفيض الأقدس قلنا هو الرحمة الذاتية الإلهية قبل الرحمة الفعلية المطلقة. بل الفيض الأقدس لماذا سمي الفيض الأقدس بالفيض الأقدس؟ لأنه أقدس وأنزه عن شوائب الكثرة، لأنه أقدس وأنزه من شوائب الكثرة، لأنها عند الذات الإلهية الأعيان ثابتة، عند الذات الإلهية تابعة لمن؟ لفيضها الأقدس، وفيضها الأقدس نزيه عن شوائب الكثرات. فلا يتصور متصور على أن هناك المراد من الصور والأعيان الثابتة أنها كالصور لنا في عالم الإمكان، التي تكون صورا فصولية تمتاز صورة عن صورة بقدرها المعين وبكيفيتها الخاصة، هذا من شأن العلم الفصولي. والحق سبحانه وتعالى أجل من أن يتصف بالعلم الفصولي الارتساني والكيف النفساني العرضي. علمه حضوري وليس بحصولي، فإذا هو إجمال في عين التفصيل وتفصيل في عين الإجمال. ولذا قال بالفيض الأقدس، أقدس عن أي شيء؟ عن شوائب الكثرة، لأنها هي عين الذات، لأنها هي عين الذات، ولأنها من حيثيتين هي عين المفيض. الصور العلمية من حيثية ولحاظ هي عين المفيض، لأن الصفات عين الذات، وما هو من شأن الصفات هو عين الذات. فإذا بلحاظ هي كلها لا كثرة فيها، لأنها بلحاظ الله كله علم كله قدرة، ليست هناك من ذات في مقابل صفات، وليس هناك من صفات في مقابل أعيان ثابتة وظهورة، كلها حقيقة واحدة. فبلحاظ لا كثرة، وبلحاظ واعتبار كثرة، أي بلحاظ شهود العارف يراها ظهورات متعددة. بل بالفيض الأقدس والتجلي الأول، يعني والظهور الأول، وهذا هو من شأن ظهور الذات للذات، وهذا كله من شأن ظهور الذات للذات، وظهور الذات للذات كله أزلي كله قديم. والتجلي الأول بواسطة، كيف حصل التجلي الأول؟ وكيف ظهرت الذات للذات؟ وكيف ظهرت الصفات للذات؟ وكيف ظهرت شؤون الصفات وهي الأعيان الثابتة للذات؟ قالت بواسطة وحب الذات لآثارها، وحب الذات لظهور آثارها. الظهور الأول هو في مرتبة الذات بالأعيان الثابتة، الظهور الثاني وحب الإظهار الثاني في مرتبة العين والفعل والخارج. ولذا قال بواسطة الحب الذاتي المعبر عنه بالحركة الحبية، وهي تحقق الكائنات وهي تحقق الكائنات بواسطة هذه الحركة الحبية. المأخوذ من الحديث القدسي كنت كنزا مخفيا إلى آخر العبارات. وقد يقال للحق سبحانه وتعالى أنه فاعل بالعشق وبالحب، أي أنه فاعل للحقائق لحب ظهور ذاته لذاته بما لهذا من الشؤون والخصوصيات بواسطة الحب الذاتي وعطفٌ على ما تقدم وبواسطة طلب مفاتح الغيب. أرجو التوجه. تارة يقال مفاتيح وهي جمع مفتاح، أي ما بواسطته نتوصل لفتح تلك الخزانة ومشاهدة الحقائق. وتارة يقال مفتاح وجمعه مفاتح وهي الخزانة بما هي. يقول تلك الأسرار وتلك الخزانة العلمية وهي العلم التفصيلي للحق سبحانه وتعالى. هذا يريد ظهورا، يطلب من ربه ظهورا وتجليا، يطلب من ربه أن يتحقق في مرتبة ويتحقق في مرتبة العين والخارج، بل وبواسطة طلب مفاتح الغيب. مفاتح الغيب هي الأسماء الذاتية. الغيب في مرتبة الأحدية وفي مرتبة الواحدية لا نتمكن من الوصول إليه إلا بواسطة من؟ إلا بواسطة مفاتحه، إلا بواسطة معرفة هذه الخزائن أو بمعرفة المفاتيح، أي لا نتمكن للدخول إلى تلك الخزانة إلا بواسطة مفاتيح نتمكن أن نكشف بها الحقائق. والمفاتيح هي الأسماء الذاتية الإلهية، فمن أراد أن يعرف الله تعالى عرفه بأسمائه. بلي وطلب مفاتح الغيب وهي الأسماء الذاتية التي كل واحدة منها خزانة، أو كل واحدة منها مفتاح لكشف الحقائق. فإذا المراد إما هنا بها الخزانة للعلم الربوبي، أو المراد بها مفاتيح ومفتاح، أي الطرق التي نتمكن بواسطتها من معرفة الحقائق، وهي أيضا الأسماء والصفات الإلهية بما لها من الظهور، التي لا يعلمها، يرجع الضمير إلى تلك المفاتيح، أي إلى تلك الخزانات أو إلى تلك المفاتيح وإلى تلك الأسماء والصفات، التي لا يعلمها إلا هو تعالى. تلك لا يعلمها إلا الله، وكلامنا كله في مرتبة الأحدية والواحدية. أما غيب الغيوب فهو ليس محطا لكلام أحد، إلا هو ظهورها وطلب مفاتح الغيب ظهورها، أي الصور. مفاتيح الغيب تطلب ظهور الأعيان الثابتة، تطلب ظهور كمالات الأعيان الثابتة، يعني تطلب ظهور تلك الصور العلمية. وطلب مفاتح الغيب ظهورها، أي الأسماء وكمالها، ظهورها أي ظهور الصور وكمال تلك الصور، أي وما لها من القابليات والاستعدادات. أرجو التوجه، نحن قد يكون من باب سوء الأدب أن نتكلم ونقول للأعيان الثابتة قابل، لأن اعتدنا إذا قلنا قابل أن ننظر إلى عالم المادة بما لها من القبول والاستعداد وعدم الفعلية. المراد من القابل ها هنا ليس القبول بمعنى المادة، أي ما هو من شأنه لكي يكون ظهورا وبروزا. فإذا المراد من كون الأعيان الثابتة قابلة للظهور أي أنها فيها كمالات، تلك الكمالات تقبل الظهور والتجلي، وليس المراد من القبول ما هو في أذهاننا. فإذا أرجو التوجه، كل شيء بما يناسبه يتعين. السجود سجود يختلف باختلاف مراتب الكائنات. السجود سجود، حقيقة السجود واحدة، لكنها بلحاظ مصادقها ومراتبها تختلف. فسجود ملك وحضوره يختلف عن سجود إنسان، وسجود إنسان عن سجود جن، وسجود جن عن سجود سائر الكائنات. تسبيح الكائنات يختلف، تقديس الكائنات يختلف، الكل تسبح وتقدس الحق، لكن تسبيح الحصى يختلف عن تسبيح الكلمات التامة كالأنبياء والأوصياء. كذلك ها هنا نقول المراد من القبول والقابلية القبول لشيء لتحقيق شيء لكي يتحقق بواسطته شيء، لكن ليس بمعنى الانفعال والقبول الانفعالي كما هو من شأن عالم الطبيعة والمادة. فالفيض الإلهي، فإذا الآن عرفنا أن الله سبحانه وتعالى فياض في مرتبة الذات بظهور الفيض المقدس الأقدس، وهي الرحمة المطلقة الذاتية التي منها تنشأ ظهورات الأعيان الثابتة. وهناك فيض أقدس وهو الهيكل الإمكاني والنفس الرحماني والوجود المنبثق الذي ينشأ منه التعين والأثر الخاص لكل وجود بماهيته وقدره المعين. فإن الفيض الإلهي ينقسم بالفيض الأقدس والفيض المقدس. الفيض الأقدس في مرتبة الذات الأقدس عن كل نقص وعن شوب كل كثرة وعن تعدد مع المفيض، مقدس أقدس عن هذه كلها. والفيض المقدس، هذا الفيض الثاني أيضا مقدس، لأنه هو النفس الرحماني، لأنه هو الظهور عالم الأسماء والصفات بما لها من الأعيان والصور العلمية. فالنفس الرحماني مقدس، وإنما يكون القصور في ناحية القابل أي في ناحية الممكنات، فقد تشوبها الظلمات في مرتبة الطبيعة والمادة، فهو قصور القابل لا الفاعل. وبالأول يعني وبالفيض الأقدس وبالأول تحصل الأعيان الثابتة وهي الوجودات العلمية في مرتبة الذات. فإذا بالفيض الأقدس تحصل الصور العلمية، وبالأول تحصل الأعيان الثابتة واستعداداتها الأصلية، يعني وما هو من شأن الأعيان الثابتة في العلم في من؟ يعني في العلم الربوبي، في العلم يعني في مرتبة العلم الربوبي. في العلم. وبالسامي يعني وبالفيض، وبالسامي أي وبالفيض المقدس، وهو الرحمة المطلقة الفعلية قبل أن تكون تعينات خاصة. وبالثاني تحصل تلك الأعيان، يا أعيان الأعيان الثابتة، لكن ليس مراد أن الأعيان الثابتة تصبح خارجية، يعني تصبح ظهورا في الخارج. وظهورها بمن؟ وظهورها بالأعيان الخارجية، بالوجودات الخارجية. فإن الأعيان الخارجية هي ظهورات الأعيان الثابتة. وبالثاني تحصل تلك الأعيان، أي الأعيان الثابتة، وإن تحصل في الخارج مع لوازمها، يعني مع ما يستحقه الخارج من اللوازم. الوجود إذا تحقق في مرتبة العقل كان بكيفية وبحدود تناسبه، وإذا تحقق في مرتبة البرزخي والمثال كان بما يناسبه، وإذا تحقق في مرتبة المادة كان بما يناسبها من التضاد والحركة والفعل والانفعال وما شكل هذه الأمور. بل تنقسم بالفيض البدء، بل وبالثاني تحصل تلك الأعيان في الخارج مع لوازم تلك الأعيان وتوافعها وما يتبعها من كل عالم بما يناسبه. وإليه يعني وإلى هذا المطلب أشار الشيخ ابن العربي صاحب الخصوص بقوله والقابل، أرجو توجه، سمى الشيخ الأعيان الثابتة قابلة. قابلة لمن؟ قابلة لمن؟ للأعيان الخارجية. القبول قلنا يختلف باختلاف مقامه. إذا قيل النطفة قابلة أي مستعدة لقبول الصور، إذا قيل الطبيعة مستعدة وقابلة أي لها حالة انفعالية لمن؟ لقبول الفيض والجري عليها. أما كون الأعيان الثابتة قابلة فليس المراد منه القبول بما هو في أذهاننا، بل المراد منه أنها هي المنشأ لمن؟ للأعيان الخارجية. فإذا الصور العلمية هي المنشأ للأعيان الخارجية. تقدم شيخنا أن الأعيان الثابتة هي نفس الأمر وليست بتابعة بل متبوعة، لأن عالم الخارج تابع للعلم الإلهي، فهي تابع فهي متبوعة وليست بتابعة، هي نفس أمر بهذا المعنى. لكن بلحاظ ثاني هي تابعة لأنها تصب، لأنها منها تصب الحقائق على قدر الأشياء، فهي تابعة لمن؟ تابعة للأشياء. علم المهندسي متبوع، يعني أن البناء تابع لما تصوره المهندس، لكن مع ذلك علم المهندس تابع، أي على أنه جار ومفاض على طبق كل شيء بما يناسبه، فيجعل الباب في محله ويجعل الاسطوانة في محلها وهكذا. فإذا المراد من القابل ها هنا ليس القبول الانفعالي أي المنشئي للآثار، أي أن الخارج والعين الخارجية تابعة علما تابعة للأعيان الثابتة، لولا أن الأعيان الثابتة كان فيها قبول لهذا الفيض لما أوجدت هذا المفاض. واضح المثل؟ بل وإليه أشار الشيخ بقوله والقابل، أي القابل للوجود الخارجي، والقابل أي والقابل للوجود الخارجي. وهي الأعيان الثابتة. فالأعيان الثابتة قابلة لمن؟ قابلة للوجود الخارجي، والقابل لا يكون إلا من فيضه الأقدس. الفيض الأقدس كانت منه الأعيان الثابتة. الأعيان الخارجية لا تكون إلا مما هو من شأن الفيض الأقدس، أي إلا من الأعيان الثابتة، لأن الوجود الخارجي وكل عالم الإمكان تابع لذلك العلم التفصيلي الإلهي في الأزل. اكتبوا: لأن الأعيان الثابتة هي المنشأ للوجود الخارجي، فالوجود الخارجي بما له من المراتب هو ظهور الأسماء والصفات والأعيان الثابتة. فبالفيض الأقدس الإلهي بما له من الأعيان الثابتة تستجاب دعوة الفيض المقدس بما له من الآثار، وهي التعينات الخاصة لكل ممكن في عالم الإمكان. فإذا الفيض المقدس تابع للفيض الأقدس، وما هو من شأن الفيض المقدس وهي التعينات الخاصة للعوالم الإمكانية تابع علما لما هو من شأن الفيض الأقدس وهي الأعيان الثابتة. وبعبارة واضحة، إن الرحمة المطلقة الفعلية تابعة للرحمة المطلقة الذاتية، وإن ما هو من شأن الرحمة المطلقة الفعلية وهي التعينات الخاصة تابع لما هو من شأن الرحمة المطلقة الذاتية وهي الأعيان الثابتة. وذلك الطلب، أرجو التوجه، كلمة وذلك الطلب ترجع إلى ما تقدم قبل أسطر حينما قال: وطلب مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو ظهورها وكمالها. الآن يريد أن يتكلم عما تقدم. وذلك الطلب وهو طلب ظهور الصور وكمالها، أي طلب ظهور الأعيان الثابتة، أي طلب ظهور الأعيان الثابتة. وقلنا ظهور الأعيان الثابتة بمن؟ بالأعيان الخارجية. وذلك الطلب مستند إلى من؟ مستند أولا إلى الاسم الأولي والباطني في صفع الذات الإلهية. فإذا الأعيان الثابتة بما لها من الطلب، يعني من طلب الظهور والتجلي، هذا تابع لمن؟ لاسم الأول ولاسم الباطن، لأنها هذه من شؤون صفع الذات، وما كان من شأن صفع الذات هو في مرتبة الغيب، في مرتبة الأولية، في مرتبة البطون. وذلك الطلب مستند أولا إلى الاسم الأول والظاهر، ثم بهما بسببية، أي ثم بسبب الاسم الأول والباطن إلى الآخر، يعني إلى اسم الآخر والظاهر، هذا في الخارج. الآخر من شأن الخارجيات، الظاهر من شأن ما؟ من شأن الخارجيات. والمراد من كونه ظاهرا يعم عالم الإمكان، لأن عالم الإمكان بما هو عالم الإمكان ظهور. واحدة، تارة يقال ظاهر ويراد منه عالم الشهادة، ها هنا المراد من الظاهر ما هو من شأن الأسماء بظهورها في عالم الإمكان، والظاهر لأن الأوليتين والباطنيه هذه ثابتة لمن؟ ثابتة للوجود العلمي. الأولية من الأسماء التي ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى في مرتبة العلم، الباطنية من الأسماء التي ترجع إلى الحق سبحانه وتعالى في مرتبة من؟ في مرتبة العلم، أي في مرتبة علمه الذاتي لا في مرتبة علمه الفعلي، لأن الأولية والباطنية ثابتة للوجود، يا وجود للوجود العلمي الإلهي، والآخرية والآخرية والظاهرية أيضا هي أسماء لكنها ثابتة علما للعين، أي للوجود في مرتبة العين، للوجود العيني. ثم أراد أن يقول ومن الواضح أن كل عين لا بد وأن تكون تابعة للعلم. الإنسان لو نظر إلى نفسه أفعاله تابعة لمن؟ لصوره الذهنية، فلا تكون الأفعال في الخارج إلا تبعا لتلك الكمالات وتلك القابليات وتلك الأسرار الباطنية، فالفعل ظهور للعلم هذا في الإنسان. كذلك من باب التنظير والتقريب للتطبيق نقول كل ما هو في الخارج تابع لمن؟ تابع للعلم الإلهي التفصيلي. ولذا قال والأشياء، والمراد من الأشياء هي الحقائق العينية في عالم الخارج، والأشياء ما لم توجد في العلم. يقول كل شيء وكل حقيقة متحققة في الخارج لولا أن لها وجود سابق على وجودها العيني لما تحققت، فلها وجود علمي وهي صورها العلمية وهي الأعيان الثابتة، ولذا كانت وتحققت تبعا لتلك الحقيقة. والأشياء ما لم توجد في ما لم توجد في العلم، يعني في السقع العلمي الإلهي، لم يمكن وجودها، لا يمكن وجودها الأشياء في مرتبة العين، فمرتبة العين والخارج تابعة لمرتبة العلم في السقع الربوبي وهو العلم التفصيلي الإلهي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.